السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب شرح أصول الإيمان، وهذا من الكتب المهمة أيضا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. روى الحديث أخرج حديث الدارمي عبد الرزاق بن أبي شيبة والحاكم في المستدرك والبياقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود بطرق عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير؟ رضي الله عنكم جميعا. إذا ترك منها شيء قيل: تركت السنة. قالوا: ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم. نعم، أمين. وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. رضي الله عنكم جميعا. عليكم السلام وكاته. هذا حديث وإن كان يعني فيه شيء من الضعف، لكن هذا الحديث له آثار عظيمة جدا وفيه أمور من الأهمية بمكان. أولا، الإخبار بالغيبيات من علامات النبوة، يعني أول ما يكون في هذا الحديث هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون، وهذا من الإخبار بالغيب والإخبار بالغيوب من علامات النبوة، وأن الله جل في علاه يعني يؤيد نبيه بهذه المعجزات بالإخبار بالغيوب. فقد أخبر بما سيحدث في آخر الزمان وما يكون فيه من الفتن المدلهمة، وهلكت الناس بكثرة الجهل وارتفاع العلم، وأيضا الخطر الذي يداهم الناس جميعا بما هم فيه من معرفة الفضل أهله ومعاداة أهل العلم بجهالة، وأيضا موت العلماء ولا ترد لهم خلف. هذا كله فيه دلالة واضحة جدا على استدراج الناس إلى هلكتهم، والله على كل شيء قدير. وإن الله قد سن سنن كونية، وهذه السنن لا تتبدل ولا تتغير بحال من الأحوال. هذه السنن هي سنن الله جل وعلا في عباده. قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرب فيها الصغير. الأصل في ذلك أن الفتن تأتي تطرى على هذه الأمة، وقد نظر النبي صلى الله عليه وسلم واطلع على أطم من أطم المدينة فقال: ما لي أرى الفتن حولكم كوقع المطر أو القطر. والمعنى كثرة وعموما وشمولا، فمعنى ذلك أن الفتن ستعم هذه الأمة، وأيضا تأتي عليهم كالمطر متتابعة يعني تهلك من يقف أمامها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على وصف الفتن: فتن كقطع الليل المظلم يصبح فيها الكافر مؤمنا ويمسي، يصبح المؤمن يمسي كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة. فتن كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يرقق بعضها بعضا. كلما ذهبت فتنة قال أو أتت فتنة قال المكلف: هذه مهلكتي. فتذهب فتأتي فتنة أعظم منها فيقول: هذه مهلكتي. فالفتن تأتي تطرى على هذه الأمة لا سيما في آخر الزمان، فإنها تتتابع وأيضا تتتايع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، هل ينظرون إلا, إلا, إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرم مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. أو الساعة فالساعة أدهى وأمر نعم. قال يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير من شدة هول هذه الفتن التي تعصف وتستك ولا تترك أحدا ولا شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فذة إلا أتت عليها. قال إذا ترك منها شيء قيل تركت سنة أو تركت السنة، وهذا أيضا من الفتن العظيمة، أن ينقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا، وأن تنقلب السنة لبدعة والبدعة سنة، وهذا أيضا من سمات آخر الزمان، كما قال النبي العدنان: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: رجل التافئ أو رجل الفاسق أو الفويسق يتكلم في أمر العام. عليكم السلام وبركاته، أرجو أن تكونوا بأحسن صحة وأفضل حال. عليكم السلام وبركاته. قال إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، وهذه أيضا الأمر الجلل الفظاعة في ذلك، ليست في الفتنة فقط، بل بأن الفتنة تقلب الأحوال حتى يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. هذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب. قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة؟ قال: ومتى ذاك؟ الحمد لله، جزاكم الله خيرا وتم الله عليكم النعمة والصحة. ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم. إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم، هذه سمة هذا العصر في هذا الباب الذي فيه الفتن تترى، الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار، الذي يعيش فيه المرء حيرانا، الذي يكون فيه انقلاب الأحوال. قال: له سمت وله وصف إذا ذهبت علماؤكم. والمعنى هنا يقبض الله العلم، لأن الله جل في علاه إذا أعطى ومنح العلم لمن منحه إياه فإنه منح على علم، فقبضه للعلم لا ليس قبض العلم، بل قبضه لعالمه، للعالم الذي يحو العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويرفع العلم. وقال: وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقال: إذا ذهبت علماؤكم. ولذلك لما دفن أبو هريرة رضي الله عنه رضاه زيد بن ثابت، نظر إليه ابن عباس وبكى أبو هريرة، قال: هنا دفن علم كثير، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له. فوقف ابن عباس على قبره وقال: تسألوننا كيف ذهاب العلم؟ ذهاب العلم بذهاب العلماء. الله المستعان. حافظ هذا، يعني احفظ هذا، أرجو أن تحفظ هذا السؤال حتى أنتهي من الدرس وأجيبك. قال ابن عباس وعلى قبر زيد بن ثابت: تسألونني كيف يذهب العلم؟ يذهب العلم بذهاب العلماء. قال: ذهبت علماؤكم. وأنت ترى الآن في كل صباح ومساء تسمع بموت العالم الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلاني، وهذا ذهاب العالم، هذه فيها دلالة واضح جدا على أن الزمان الفتن فيه تطرى، لأنه إذا ذهب عالم ولم تجد خلفا لهذا العالم فاعلم أن الأمة على خطر عظيم، واعلم أن الدنيا إلى أفول. إذا ذهبت علماؤكم، والعالم المقصود به العالم الرباني، هو العالم الذي أتقن العلم وتعبد به لله جل في علاه ثم نشره بين الناس، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال: ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم. هذا الآن نظر، لو تنظر بالمنظار الدقيق وأيضا أن تقوي البصر لتنظر، لن تنظر إلا إلى المتصدرين، أكثر المتصدرين يعني ليسوا بعلماء، منهم الوعاظ المخلصين الطيبين ومنهم الدعاة الذين فيهم الجهل المركب لبسوا ثوب العلماء ووقفوا أمام الناس بأنهم العلماء، تصدوا للناس ليرجع الناس إليهم، وكانت الطامة الكبرى. ولذلك ابن مسعود يعني أو عمر بن الخطاب قال: لا زال الناس بخير ما قدموا أفقاههم، فإن قدموا أجهلهم فقد هلكوا، فإذا قدموا أجهلهم فقد هلكوا. قال: وكثرت جهلاؤكم. والجهل هنا هو الجهل بالعلم الحقيقي، هو الجهل بالكتاب والسنة، هذا هو الجهل، هذا هو الجهل الأصيل. الجهل ما بها شفاء الله وعفاها. وإياكم. فالجهل هنا هو الجهل بالكتاب والسنة، إذ العلم فقط هو العلم بالكتاب والسنة. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمين. ما العلم نسبق الخلاف صفاتا بين الرسول وبين قول فقيه. لا لا، الوعاظ أصحاب الكلام الطيب والفصاحة والبلاغة والبيان، هذو ليسوا بعلماء، هم أهل دعوة لهم ما لهم من الكلمة الطيبة لتدخل القلوب، لكن لا يرجع عليهم في عضل المسائل. قال: وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراؤكم، قال: وقلت فقهاؤكم. هنا المسألة أن الأمة تحتاج إلى فقيه واحد، فقيه مدقق محقق، فقيه قد بلغ المدى بأن الله جل في علاه جعل له باعا في العلوم، وجعله يجمع بين علمي الحديث والفقه. هذا الفقيه الحق الذي تعتبر الأمة. التي تحتاجه الأمة وتعتبر بقوله. قال: وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، لأن ابن مسعود قال هذا الزمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه القراء، لذلك وخير زمان كان التمكين فيه ونشر الدين. قال: وسيأتي على الناس زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء. لذلك قال: وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. والله الفقهاء في ندرة عظيمة. قلت: التعليقات لا تكون إلا في الدرس، لو سمحتم ما أريد أحدا أن يعلق أو يكتب شيئا إلا ما كان في الدرس، هذا من فضلكم فلتسمعوا لذلك. نعم. قال: وقلت فقهاؤكم. والفقيه هو المدقق المحقق الذي له الفهم الكبير في الكتاب والسنة، وله القوالب والقواعد التي تمكن منها وتمكنه من البحث عن مراد الله في كتابه والبحث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته رضي الله عنكم. أشكر لكم دعائكم. أنا أتكلم على التعليقات ما أتكلم على الدعاء. شكر الله لكم دعائكم. أريد ما أحد يعلق إلا على اتفاقنا، اتفقنا أن التعليق سيكون ما كان يعني موافقا للكتاب، موافقا للدرس، موافقا للمادة. قال: وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم. وطبعا الأمين أمين على الدنيا أمين على الآخرة، فإن أعظم مهام ولاة الأمور استقامة الدين أو صلاح الدنيا مع استقامة الدين، استقامة الدين وصلاح الدنيا. والأمانة يعني كانت نزلت في جزر قلوب الرجال، ثم بعد ذلك صحبت الأمانة ورفعت الأمانة. حذيفة يقول يعني يقول: حتى أنني أشتري من فلان يعني فلان الأمين، ويشهر بين الناس أنه أمين لوعورة المسألة ولأن الخيانة قد عمت على الناس. قال: وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم. وتجد أميرا أمينا على الدين وعلى الدنيا في هذا الباب. هذا هو الذي أحبه الله جل وعلا وصدره الناس يعني قائدا مقدما. وكل من كان نبيل الخلق كل ما كان أقرب إلى الله جل وعلا. والتمست الدنيا بعمل الآخرة، وهذا يعني أعظم المساوي، أنه يعني بعمل الآخرة يلتمس به الدرهم والدينار. قال الإمام مالك: أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. فمن قدم الدنيا على الآخرة أخره الله جل في علاه، والدنيا والآخرة ضرتان، فإذا انتفع بواحدة خرب على نفسه الثانية. لذلك قال: والتمس الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، نعوذ بالله من غضب الله، وتفقها لغير الدين، للمناصب للمكانات للوجهات للأموال التي تضر، لأنه يعني عمل الآخرة يجعل الناس يثقون في العامل وأيضا يقربونه، ويكون فيه الحظوة له من الوجاهة والسلطان وأيضا المادة. هذا أيضا فيه يعني أن الفتن لا تترك بيت مدر ولا وبر إلا دخلته. ولا عصمة من الفتن في أمرين اثنين جليلين: الأمر الأول هو التمسك بالسنن إن كان عالما بها، أو الرجوع إلى العلماء فإنهم نور يبدد الله به ظلمات الفتن. فإن العلم نور الله جل وعلا يرزقه من يشاء، وهو النور الذي يبدد ظلمات الفتن. رضي الله عنك أشام، أحسن الله إليك ورفع الله مقامك. وفي هذا الحديث أن المرء لابد أن ينعى عن الفتن وعن أسباب الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينع عنه، من سمع بالدجال فلينع عنه. والفتن هلاكة، من استشرفها أهلكته. لذلك أقول من أعظم أسباب البعد عن الفتن أمران: الأمر الأول هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سفينة النجاة. تركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فالتمسك بالسنن النجاة، كما قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله جل في علاه: ما يؤتى الرسول فقد أطاع الله. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأعظم الأسباب التي تعين على اجتناب الفتن أو رد الفتن التمسك بالسنن. الأمر الثاني الإخلاص لله جل في علاه، الإخلاص لله جل في علاه. وفي قولي: التمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، تفقها لغير الدين، تفقها للوجاهة، للمنصب، للمال، للحسب، نعم، والنسب، يريد أن يتزوج نسيبة فيكون يعني بمهنة الراقية، لا سيما في أمر الدين، وهو ما يريد من ذلك إلا الدنيا. والتمس الدنيا بعمل الآخرة، الدنيا والآخرة ضرتان، فمن انتفع بواحدة خسر الانتفاع بالثانية. هكذا سنن الله الكونية. الفوائد المستنبطة: تلازم السنة نجاة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما عبد الله بأسوأ من الجهل والهوى، يتعلم علم الآخرة ويتفقه فقه الدين لغير الدين ولغير الآخرة. الكثرة مذمومة في أحوال كثيرة والقلة ممدوحة. وتأخذ وكثرت جهلاءكم، كثرت قراءكم، مع البند الشاسع بين الفقيه والقارئ. الفائدة الثالثة، لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل على الفروق الدلالية. لو في أسئلة تفضلوا.